نرحب بكم أصدقائي في برنامجكم تلمذة. يهدف برنامج تلمذة إلى التعمق في معرفة الرب يسوع المسيح وأن نصبح تلاميذ أمناء له، نتشبه به وبحياته. يعلمنا هذا البرنامج المزيد عن الكتاب المقدس وعن تطبيق تعاليمه حتى نختبر شخصياً ملء الحياة المسيحية. نرجو لكم في صحبتنا كل الفائدة والمتعة.
مستمعي، حلقتنا لهذا اليوم هي عن تلمذة تعليم. أهلا ومرحبا بك صديقي المستمع في حلقة جديدة من تلمذة. عندما بدأ السيد المسيح خدمته العلنية على الأرض، اختار مجموعة من الأشخاص ودربهم لكي يخبروا الآخرين عن حياته ومعجزاته وموته وقيامته وصعوده إلى السماء ومجيئه الثاني. وقد أصبح هؤلاء الأشخاص يعرفون بتلاميذ المسيح لأنهم تتلمذوا على يديه. كذلك فإن المسيح يريد من كل شخص يؤمن به أن يكون تلميذا له، أي أن يعرفه معرفة شخصية عميقة وأن يخبر الآخرين عنه. لذلك فقد أعددنا لك هذا البرنامج لمساعدتك على أن تصبح تلميذا للرب يسوع المسيح. تحدثنا في الحلقة التعليمية السابقة عن ثلاث وصايا من الوصايا العشر التي أعطاها الله لنبيه موسى، ألا وهي: أولاً، لا يكن لك آلهة أخرى أمامي. ثانياً، لا تصنع لك تمثالاً منحوتاً ولا صورة ما مما في السماء من فوق وما في الأرض من تحت وما في الماء من تحت الأرض. لا تسجد لهن ولا تعبدهن. ثالثاً، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلاً. والآن تعال بنا صديق المستمع نتابع حديثنا عما تبقى من الوصايا العشر. تقول الوصية الرابعة: أذكر يوم السبت لتقدسه. تتحدث هذه الوصية عن تخصيص يوم في الأسبوع للراحة والشركة والخدمة البناءة. نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 23 والآية 12، يقول: ستة أيام تعمل عملك، وأما اليوم السابع ففيه تستريح لكي يستريح ثورك وحمارك ويتنفس ابن أمتك والغريب. نرى هنا أن الغاية من مثل هذا اليوم في الأسبوع هي الراحة وتجديد الطاقة، كما نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 23 والآية 3، يقول: ستة أيام يعمل عمل، وأما اليوم السابع ففيه سبت عطلة محفل مقدس. نرى هنا غاية أخرى من تخصيص مثل هذا اليوم في الأسبوع، ألا وهي الاجتماع مع المؤمنين الآخرين للصلاة والشركة. الوصية الخامسة: أكرم أباك وأمك. نجد في هذه الوصية واحدة من أهم الوصايا المتعلقة بحياة كل عائلة، ألا وهي إكرام الوالدين. وقد كانت شريعة العهد القديم تعاقب الأبناء الذين يتمردون على آبائهم وأمهاتهم عقابا صارما قد يصل إلى حد القتل. نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 21 والآية 17، يقول: ومن ضرب أباه أو أمه يقتل قتلا، ومن شتم أباه أو أمه يقتل قتلا. كما نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 21 من الآية 18 وحتى 21، يقول: إذا كان لرجل ابن معاند ومارد لا يسمع لقول أبيه ولا لقول أمه ويؤدبانه فلا يسمع لهما، يمسكه أبوه وأمه ويأتيان به إلى شيوخ مدينته وإلى باب مكانه ويقولان لشيوخ مدينته: ابننا هذا معاند ومارد لا يسمع لقولنا، وهو مسرف وسكير، فيرجمه جميع رجال مدينته بحجارة حتى يموت، فتنزع الشر من بينكم. ما زال الأبناء في العهد الجديد مطالبين باحترام وإكرام وإطاعة أبائهم وأمهاتهم في كل ما لا يتعارض مع ما تعلمه كلمة الله. فنقرأ في رسالة كولوسي الأصحاح الثالث والآية 20، يقول: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في كل شيء، لأن هذا مرضي في الرب. نقرأ أيضا في رسالة أفسس الأصحاح السادس والآية الأولى حتى الآية الثالثة، يقول: أيها الأولاد أطيعوا والديكم في الرب، لأن هذا حق. أكرم أباك وأمك التي هي أول وصية بوعد، لكي يكون لكم خير وتكونوا طوال الأعمار على الأرض. الوصية السادسة: لا تقتل. نرى في هذه الوصية أن الله أعطى لحياة الإنسان قيمة كبيرة، ونهى عن قتل الإنسان لنفسه أو لأخيه الإنسان، وهذا يعني أن الانتحار خطية، كما أن العهد القديم وضع عقوبة الإعدام لكل شخص يقتل الآخر متعمدا، حيث نقرأ في سفر اللاويين الأصحاح 24 والآية 17، يقول: وإذا أمات أحد إنسانا فإنه يقتل. كما نقرأ في العهد القديم أن الفدية أو ما يعرف عند البعض بالدية لم تكن مقبولة في حالات القتل المتعمد، حيث ورد في سفر العدد الأصحاح 35 والآية 31، يقول: ولا تأخذوا فدية عن نفس القاتل المذنب للموت، بل إنه يقتل. لكن يجب أن نعلم أن عقوبة الإعدام لم تكن تفرض على الشخص الذي يقتل آخر غير متعمد أو بالخطأ. فنحن نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 21 الآيتين 12 و13، وذلك بحسب الترجمة التفسيرية، يقول: من ضرب إنسانا وقتله فالضارب حتما يموت، ولكن إن لم يتعمد الضارب ذلك بل حدث الأمر بقضاء الله، فإني سأعين له مكانا يلجأ إليه. نأتي الآن إلى الوصية السابعة: لا تزني. نجد في هذه الوصية تحريما قاطعا للزنا، وقد كانت عقوبة الزنا في العهد القديم الإعدام، حيث نقرأ في سفر التثنية الأصحاح 22 والآية 22، يقول: إذا وجد رجل مضطجعا مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان. نرى في الأصحاح 20 من سفر اللاويين أن العهد القديم حرم جميع أشكال الإباحية الجنسية، كما أننا نجد في العهد الجديد تحذيرا صارما للأشخاص الذين يمارسون جميع أنواع الخطايا الجنسية، حيث نقرأ في الرسالة إلى العبرانيين الأصحاح 13 والآية 4، يقول: ليكن الزواج مكرما عند كل واحد، والمضجع غير نجس، وأما العاهرون والزناة فسيدينهم الله. أما الوصية الثامنة فتقول: لا تسرق. بهذه الوصية صان الله حقوق الآخرين وحماها. نرى من خلال الكتاب المقدس أن الله هو مالك كل شيء، وأن الإنسان مجرد وكيل على ما ائتمنه الله عليه. نقرأ في سفر أخبار الأيام الأول الأصحاح 29 والآيتين 11 و12، يقول: لك يا رب العظمة والجبروت والجلال والبهاء والمجد، لأن لك كل ما في السماء والأرض. نقرأ أيضا في سفر اللاويين الأصحاح 19 الآية 10 والآية 35 والآية 36 نقرأ نهيا عن السرقة والغش، يقول: لا تسرقوا ولا تكذبوا، لا ترتكبوا جورا في القضاء، لا في القياس ولا في الوزن ولا في الكيل. وهناك مبدأ وضعه الله فيما يتعلق بالسرقة، ألا وهو مبدأ الرد أو التعويض. فإن سرق أحد مالا أو شيئا ما، يجب عليه أن يرده إلى صاحبه ضعفين. وفي حال أن السارق أتلف ما قد سرقه، يجب عليه أن يرده لصاحبه 4 أو 5 أضعاف. يمكنك صديق المستمع أن تقرأ المزيد عن هذا الأمر في الأصحاح 22 من سفر الخروج، كما أن الرسول بولس يقول في رسالته إلى أهل أفسس الأصحاح 4 والآية 28: لا يسرق السارق فيما بعد، بل بالحري يتعب عاملا الصالح بيديه ليكون له أن يعطي من له احتياج. أما الوصية 9 فتقول: لا تشهد على قريبك شهادة زور. يرينا هذا أن الله حريص جدا على سمعتنا، وأنه يريدنا أن نحرص نحن أيضا على سمعة الآخرين. لهذا يجب علينا ألا نتفوه بالأكاذيب أو الإشاعات على الآخرين، كما يجب علينا ألا نشهد زورا على أي شخص. لهذا نقرأ في سفر الخروج الأصحاح 23 والآية 1، يقول: لا تقبل خبرا كاذبا، ولا تضع يدك مع المنافق لتكون شاهد ظلم. أما عقاب من يفعل ذلك فقد ورد في سفر التثنية الأصحاح 19 والآيتين 18 و19، يقول: فإن فحص القضاة جيدا، وإذا الشاهد شاهد كاذب قد شهد بالكذب على أخيه، فافعلوا به كما نوى أن يفعل بأخيه. أما الوصية 10 والأخيرة من الوصايا 10 فهي: لا تشتهي بيت قريبك، لا تشتهي امرأة قريبك، ولا عبده ولا أمته ولا ثوره ولا حماره ولا شيئا مما لقريبك. في هذه الوصية تحذير لنا من الرغبات والطموحات الخاطئة التي قد توقعنا في الخطية. هذه هي عزيزي المستمع الوصايا 10 التي أعطاها الله لعبده موسى لكي يعلمها للشعب العبراني القديم، وما زال الله يطالب الإنسان في كل زمان ومكان بتطبيق هذه الوصايا والالتزام بها. وكما قلنا في الحلقة التعليمية السابقة، فإن الشرائع التقصية التي كانت تمارس في العهد القديم قد أبطلت بمجيء المسيح، وبالتالي لم يعد المسيحيون مطالبين بتطبيقها، كما أن الشرائع المدنية كانت ترمي إلى تنظيم الحياة المدنية للشعب العبراني القديم، بالتالي فهي لم تعد مطبقة على المؤمنين المسيحيين. لكن يجب أن نعرف أن الشرائع التقصية والشرائع المدنية تحتوي على مبادئ دينية وأخلاقية متضمنة في الشريعة الأخلاقية. لهذا ما زالت بعض جوانب الشريعة الأخلاقية تسري على المسيحيين، في حين أن بعضها الآخر لا يسري عليهم. فمثلا إذا أخذنا الجانب التقصية للوصية 4 التي تقول: اذكر يوم السبت لتقدسه، فسوف نجد أنه لم يعد ينطبق على المسيحيين، كما أن هناك الكثير من الشرائع الأخلاقية موجودة في العهد القديم رغم أنها لم ترد في الوصايا 10. من الأمثلة على ذلك النهي عن الكذب ومحبة القريب. وللأسف الشديد فقد قام القادة الدينيون في زمن يسوع بتشويه المعنى الحقيقي لشريعة الله بأن أضافوا إليها الكثير من القوانين البشرية. فقد أضافوا إلى شريعة الله 613 وصية من عندهم. والأسوأ من هذا كله هو أنهم علموا الناس أن الأعمال شرط للخلاص. لكن يسوع رفض هذا التشويه لشريعة الله وقال في إنجيل متى الأصحاح 5 والآية 17: لا تظنوا أني جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء، ما جئت لأنقض بل لأكمل. ويتابع يسوع حديثه فيعلمنا كيف ينبغي علينا أن نفهم هذه الشرائع وأن نطبقها في العهد الجديد. فمثلا يشرح يسوع الوصية السادسة المتعلقة بتحريم القتل فيقول: إن الفهم والتطبيق الصحيحين لهذه الوصية يشملان أيضا عدم إيذاء مشاعر الآخرين، كما أنه يشرح الوصية السابعة المتعلقة بتحريم الزنا فيقول: إن الفهم والتطبيق الصحيحين لهذه الوصية يشملان أيضا النظرات والأفكار الشهوانية بالجنس الآخر. كما أن الرسول بولس شدد على أهمية الشريعة الأخلاقية، حيث نقرأ في رسالته إلى أهل روميا الأصحاح السابع والآية 12 ثم الآية 14 والآية 22 يقول: إذن الناموس مقدس والوصية مقدسة وعادلة وصالحة، فإننا نعلم أن الناموس روحي وأما أنا فجسدي مبيع تحت الخطية، فإني أسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن. في الوقت نفسه رفض الرسول بولس الفكرة التي كان يروج لها القادة الدينيون بأن الأعمال هي التي تؤدي إلى الحياة الأبدية. لهذا فهو يقول في رسالة روميا الأصحاح الثالث والآية 28: إذن نحسب أن الإنسان يتبرر بالإيمان بدون أعمال الناموس. كما أنه علم بأن المؤمنين المسيحيين قد تحرروا من لعنة الناموس، حيث يقول في رسالته إلى أهل غلاطية الأصحاح الثالث والآية 13: المسيح افتدانا من لعنة الناموس. وحيث أنه لم يكن بإمكان أي شخص أن يطبق شريعة العهد القديم تطبيقا كاملا، أصبحت هذه الشريعة لعنة على الجميع، لأنها تدين جميع البشر وتحكم عليهم بالهلاك. لكن الخلاص بيسوع حررنا من هذه اللعنة. ويذكر الرسول بولس 6 وظائف مختلفة للشريعة الأخلاقية. أولا، الشريعة الأخلاقية تعمل كمرآة. تعلمنا الشريعة الأخلاقية أن نعرف ما هي الخطية، فنحن نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الثالث والآية 20: لأنه بأعمال الناموس كل ذي جسد لا يتبرر أمامه، لأن بالناموس معرفة الخطية. ثانيا، الشريعة الأخلاقية تعمل كعدسة مكبرة، حيث أنها تساعدنا على إدراك ضخامة خطايانا وبشاعتها. نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الخامس والآية 20: وأما الناموس فدخل لكي تكثر الخطية. ثالثا، الشريعة الأخلاقية تعمل كديان لنا، حيث أنها تديننا وتحاسبنا أمام الله. نقرأ في رسالة روميا الأصحاح الثالث والآية 19: ونحن نعلم أن كل ما يقوله الناموس فهو يكلم به الذين في الناموس، لكي يستد كل فم ويصير كل العالم تحت قصاص من الله. رابعا، الشريعة الأخلاقية تعمل كمعلم لنا، حيث أنها تجعلنا ندرك حاجتنا للمسيح ولبره، كما أنها تقودنا إلى المخلص. نقرأ في رسالة غلاطية الأصحاح الثالث والآية 24، وذلك بحسب الترجمة التفسيرية: إذن كانت الشريعة هي مؤدبنا حتى مجيء المسيح. خامسا، الشريعة الأخلاقية تعمل كمرشد لنا، حيث أنها تخبرنا كيف ينبغي علينا أن نسلك في حياتنا كمؤمنين مسيحيين، ولا سيما في المحبة. نقرأ في رسالة روميا الأصحاح 13 من الآية 8 حتى 10 بحسب الترجمة التفسيرية: لا تكونوا في دين لأحد إلا بأن يحب بعضكم بعضا، فإن من يحب غيره يكون قد تمم الشريعة، لأن الوصايا: لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد زورا، لا تشتهي، وباقي الوصايا تتلخص في هذه الكلمة: أحب قريبك كنفسك. فالمحبة لا تعمل سوءا للقريب، وهكذا تكون المحبة إتماما للشريعة كلها. سادسا، الشريعة الأخلاقية تعمل كلجام لنا، حيث أنها تكبح الخطية في العالم. نقرأ في رسالة بولس الرسول الأولى إلى تيموثاوس الأصحاح الأول والآيتين 9 و10 بحسب الترجمة التفسيرية: إذ ندرك أن الشريعة لا تطبق على من كان باراً، بل على الأشرار والمتمردين، على الفاجرين والخاطئين والنجسين والدنسين وقاتلي آبائهم وأمهاتهم وقاتلي الناس والزنات ومضاجعي الذكور وخطافي الناس والكذابين وشاهدي الزور وذوي كل شر آخر يخالف التعليم الصحيح. وقد لخص يسوع الشريعة الأخلاقية في كلمة واحدة، ألا وهي المحبة، حيث قال في إنجيل مرقس الأصحاح 32:31، يقول: وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل فكرك ومن كل قدرتك، هذه هي الوصية الأولى، وثانية مثلها هي تحب قريبك كنفسك، ليس وصية أخرى أعظم من هاتين. وإن رجعنا إلى الوصايا العشر، سوف نلاحظ أن الوصايا الأربع الأولى تتعلق بعلاقتنا مع الله، أما الوصايا الست الأخرى فتتعلق بعلاقتنا بعضنا ببعض. وكما قرأنا قبل قليل على لسان الرسول بولس: فإن من يحب غيره يكون قد تمم الشريعة. وفي حين أن غالبية شرائع العهد القديم ترد بصيغة النهي، مثل لا تقتل أو لا تزني أو لا تسرق، فإن يسوع وبولس صاغا الشريعة بعبارات إيجابية تحضنا على أن نحب الآخرين كأنفسنا. وقد توج يسوع تعاليمه عن المحبة بأن قدم لنا مثالا فريدا وقدوة لا تنسى أبدا، حيث أنه أحبنا إلى المنتهى ومات لأجلنا. وقد أوصانا يسوع أن نحب أحدنا الآخر كما أحبنا هو، وهذا هو ما نقرأه في إنجيل يوحنا الأصحاح 34:35-35 على لسان المسيح، يقول: وصية جديدة أنا أعطيكم، أن تحبوا بعضكم بعضا كما أحببتكم أنا، تحبون أنتم أيضا بعضكم بعضا، بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. نعم يا صديقي، فيسوع هو مثالنا وقدوتنا في تطبيق شريعة الله، لهذا فإننا لا نطبق الشريعة بأن نحب الآخرين محبة فاترة أو عادية، بل بأن نحبهم بذات المحبة التي أحبنا بها يسوع. ولا يمكننا أن نفعل ذلك إلا إذا كان الروح القدس ساكنا في قلوبنا وعاملا في حياتنا. يجب أن نتذكر أن الله لا يطالبنا بأي شيء يفوق قدرتنا، لهذا حين يطلب يسوع منك أن تحب الآخرين كما أحبك هو، فمن المؤكد أنه سيسكب محبته في قلبك. هذا هو ما نقرأه في رسالة روميا الأصحاح 5:5، حيث يقول الرسول بولس: لأن محبة الله قد انسكبت في قلوبنا بالروح القدس المعطى لنا. يجب أيضا علينا أن نذكر أنفسنا دائما بالغاية الرئيسية للحياة المسيحية، ألا وهي أن نصير مشابهين للمسيح من خلال طاعتنا له واقتدائنا به. كما يجب علينا أن نذكر أنفسنا دائما بأننا لا نطيع الله ولا نطبق شريعته لكي نخلص، فالخلاص بالإيمان لا بالأعمال، حيث نقرأ في رسالة أفسس الأصحاح 2:8-10، يقول: لأنكم بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منكم، هو عطية الله، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. وهكذا نحن نطيع الله ونطبق شريعته الأخلاقية بدافع شكرنا وامتناننا للخلاص الثمين الذي وهبنا إياه، وبدافع محبتنا الخالصة له. لهذا أشجعك صديق المستمع أن تتعرف على وصايا الله وأن تبدأ في تطبيقها في حياتك الشخصية، وليعطيك الرب القوة والقدرة والمثابرة التي تحتاج إليها لكي تطيعه وتمجده في حياتك. وإلى أن نلقاكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامج تلمذة، لكم منا أطيب الأمنيات والتحيات، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. آمين.
إذا بنسى حقك في كلامي وصلاتي إليك، ودربني كيف أطلب مجدك في الأول علشان أرضيك وارفع صوتي معلي.
نشكركم أعزائي من أجل استماعكم لبرنامج تلمذة. إذا واجهكم أي سؤال أو استفسار فاكتبوا إلينا من خلال العناوين التالية: من خلال الواتساب على الرقم 00357997386310، 00357997386310. كذلك تستطيعون مراسلتنا من خلال البريد الإلكتروني info@talmada.net info@talmatha.net. أيضاً يمكنكم أعزائي الاستماع لحلقات البرنامج من خلال موقعنا الإلكتروني www.talmada.net www.talmatha.net. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة نترككم في رعاية القدير.